بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري رحمه الله كعادته إذا أراد أن يبين معاني أحاديث الباب فإنه يذكر آية أو يذكر أثرا موقوفا، وربما بوب بحديث صحيح على شرطه كما هو الحال هنا. فإنه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. ولو تذكرون حديث أبي سعيد الخدري اللي هو فيه بقى المثل بالدابة التي تأكل ثم تتعرض للشمس ثم تسلط ثم بعدين تجتر مرة أخرى وتأكل، فإن هذا المال خضرة حلوة، هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في الباب السابع من كتاب الرقاق والذي شرحناه قبل أيام، وكذلك في حديث حكيم بن حزام الذي أورده في هذا الباب. فالبخاري قد يبوب بحديث على شرطه فيورده في كتابه موصولا، وقد يبوب بحديث ليس على شرطه ولكنه حسن، وقد يبوب بحديث ضعيف. خلاص، طبعا ما فيش حد يقول ليه كيف يورد البخاري حديثا ضعيفا، لان البخاري اذا روى الحديث بغير اسناد فهذا لا يشترط ان يكون على شرط، لا يؤاخذ البخاري به، انما يؤاخذ البخاري بالاحاديث التي قال فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان. خلاص، وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الملفت في هذه الآية بعد ذكر القناطير، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يبقى دي كام؟ الذهب والفضة ادي واحد خلاص، الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا هو كل أصناف المال خلاص، وقلما تجتمع أصناف المال عند أحد، فالذهب والفضة للتجار خلاص، والخيل المسومة يعني كالجياد المطهمة دي للملوك وأصحاب الوجهات، والأنعام لأصحاب البوادي، والحرث لأهل الريف للزرع. وليس كل بني آدم يحصل على كل الأربعة دول. يبقى نبتدي الآية تاني: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هم دول الاثنين اللي مسكين الخلق كله بخلاف الأربعة اللي بعد كده. يبقى عندنا فتنة عامة لا يكاد ينجو منها أحد، وهي التي ابتدأها الله عز وجل ورتبها على حسب تأثيرها على العباد. زين للناس حب الشهوات من النساء، فالنساء أعظم فتنة يبتلى بها المرء في الدنيا، وده اسمها الفتنة العامة التي لا يكاد أحد ينجو منها، لا غني ولا فقير ولا تاجر ولا من أصحاب البوادي ولا فلاح ولا موظف ولا أي حد، فتنة عامة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث ده فيه أكثر من مؤكد. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ده أسلوب حصر، أسلوب حصر خلاص. العلماء يقولون النكرة إذا جاءت في سياق العموم أفادت النفي، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. طيب الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فين النكرة في الحديث؟ تعرفين النكرة يعني؟ اسم منزوع الألف واللام، اسم مفهوش ألف ولام. زي ما تقول مثلا رجل، لما تحب تخليه معرفة يبقى ايه؟ الرجل خلاص. مرأة لما تحب تخليها ايه معرفة تبقى المرأة خلاص. يبقى النكرة اسم منزوع الالف واللام تمام. ما تركت بعدي فتنة، مش هي دي النكرة؟ ها، اضر على الرجال من النساء، وما في الاول ليمان نافية تمام. يبقى هذه نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم. ايه معنى بقى تفيد العموم؟ قال لك اي امرأة شلت كل حتى سودة كودة زي الاسد ماشي، اهي دي فتنة. يعني انت مثلا احتيالك كده لو بصيت لواحدة صومالية مثلا، انت بتقول في نفسك ان الصومالية دي اتجوزوها ازاي واتجوزوها ليه؟ لا، في صوماليات ملكات جمال. عند مين؟ عند اللي زيهم خلاص، عند اللي زيهم. وكما قال الشافعي رحمه الله لما واحد سأله عن ايه امرأة سنها 50 أو 60 سنة وبتاع، فدي ممكن يعني تضع يعني ثيابها غير متبرجة بزينة، فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق. في ناس بيحبوا الطريق الحمضاء مثلا، الناس سبحان الله، في واحد بيحب أكل أنت تعرف منه ترجع بطنك لو شفته بيأكل، وده أشهى أكل عنه. كذلك دي مسألة بقى إيه، مسألة نظرات. فيبقى إذن معنى إن فتنة دي جاءت نكرة تشير إلى عموم كل امرأة تفتن، خلاص كده. يبقى ما تركت بعدي فتنة أضر، أدي أفعل تفضيله كمان على الرجال من النساء، فهذا يفيد إن دي أعظم فتنة يمكن أن يبتلى بها إنسان. وقصة طبعا يوسف عليه السلام، لا سيما إذا كانت المرأة صاحبة مال وجمال. عشان كده المقاومة طاغية، الفتنة طاغية، وقل أن يثبت لها إنسان إلا إذا عصمه الله عز وجل. كان من جملة من يتهنى بظل الله يوم القيامة، وما أدراك ما ظل الله في يوم الحرور، وليس كأي حر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. والرجل الذي حرك الحجر بدعوته لما دعا ربه، وهو من هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما كانوا في الغار، رجل كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. مثل هذا العمل الذي لا يثبت عليه إلا مجاهد حرك الحجر. والذي ينجو من فتنة النساء فهو ناج حقا، فهو ناج حقا. يبقى كله فقير غني ممكن يقع فتنة النساء. طيب الولاد، كل واحد يحب ولاده مهما كان هذا الولد، حتى لو كان متخلفا عقليا برضو أمه تحبه وتموت فيه وأبوه يحبه، فهذه فتنة. تحمل الأب أو تحمل الأم على مثلا أن يكنز المال للولد، خلاص، تحمله محبة الولد على أن يترك الجهاد في سبيل الله، الولد هيبقى يتيم فأنا حسيبه يتيم ليه فيهرب. يجب عن أن يقول الحق. في ناس بيتركوا الحج والعمرة محبة الولاد والنساء، مش قادر يتيم، أو كل ما يفكر كده يعيطوله كنت حسبنا لمين، خلاص. يبقى إذن النساء والبنين فتنة عامة يشترك فيها سائر الخلق، لكن القناطير المقنطرة دي يبقى ايه، دي مسألة تخص بعض الناس دون بعض. يبقى كأن المسألة مترتبة على حسب ايه، قوة فتنتها، على حسب قوة فتنتها. والقناطير المقنطرة القنطار 12,000 أوقية، 12,000 درهم، 12,000 درهم. وده صحيح من أقوال أهل العلم، وطبعا القنطار فيه إيه؟ فيه يعني أقوال، ولكن يمكن هو ده أقرب الأقوال من جهة الصحة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث، في حديث معاذ بن جبل ومنقطع، لأن بيروي يحيى النبي كثير عن معاذ ابن جبل، ويحيى لم يدرك معاذا، لأن معاذا قديم الوفاة، تمام. أصح ما ورد فيه إن القنطار 12 أوقية أو 12,000 درهم هو حديث بروي ابن ماجه والإمام أحمد من حديث حماد ابن سلمة عن عاصم ابن بهدلة أو ابن أبي النجود. عاصم ده صاحب القراءة المشهور التي يرويها عن حفص حفص عن عاصم، فعاصم ابن ابي النجود او عاصم ابن بهدلة، بهدلة دي كانت ام اسمها بهدلة، عن ابي صالح ذكوان اسمه ابو صالح السمان اسمه ذكوان، عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12 رقي. طبعا الاسناد ده هو اسناد حسن، حماد بن سلمة عاصم ابن ابي النجود، طبعا حماد بن سلمة من رجال مسلم، وعاصم ابن ابي النجود هذا حسن الحديث، لكن وقعت مخالفة في هذا الحديث، ابان بن زيد العطار حماد بن زيد كلاهما روى هذا الحديث عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا عليه، وهذا هو الصحيح وانه موقوف، ورجح البيهقي الرواية الموقوف، تمام، لان طبعا حماد بن زيد وابان بن زيد العطار كليهما يترجحان على حماد بن سلم وحده، فاذا اضفت الى ذلك ان حماد بن سلم رواه موقوفا ايضا يبقى اختلف على حماد في رفعه ووقفه. معلش انا مغلس عليكم دقيقتين بس عشان نفيد الطلبة الغلابة بتوع الحديث يطلعوا برضو ايه بكلمتين. فحماد بن سلمة اختلف عليه رفعا ووقفا، يعني مرة عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عنه موقوفا ومرة يرويه عنه مرفوعا. يبقى حماد بن سلمة لما يرويه موقوفا وابان بن زيد العطار حماد بن زيد الثلاثة رووا موقوفا، يبقى الموقوف هو صح، وقد يكون هذا الاختلاف من عاصم ابن ابي النجود لان في حفظه كلام، فالصواب في هذا الحديث الوقف. طبعا البصيري مش البصيري بتاع البردة بتاع البصيري، لا، البصيري اللي هو صاحب كتاب مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه، لما ذكر هذا الحديث قال هذا اسناد صحيح ولم يلتفت الى هذه المخالفة، او كأنه لم يحقق الاسناد اصلا على عادة البصيري في الجري على ظاهر اسناد ابن ماجه. فالصحيح في هذا انه موقوف على الصحابة، وطبعا الموقوف على الصحابة بيحتج به، عشان كده انا قلت هذا اصح قول في ان القنطار 12000 درهم او 12 وقية، تمام. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، زين للنساء. طب زين اسم أو فعل، عفوا فعل مبني للمجهول مش كده؟ طب من المزين؟ هنا بقى يقوم العلماء يختلف، يقول لك في الفتنة لا ينكر اسم الله صريح زينا، خلاص، يبقى الشيطان هو الذي يزين، وده كلام الحسن البصري. لكن من العلماء من قال ان الذي زين هنا هو رب العالمين بدلال كلام عمر بن الخطاب اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، فده واضح أنه نسب الزينة إلى الله تبارك وتعالى، ماشي، وكما ويؤيده قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، تمام، فيقول لك إيه، يقول لك ده يدل على إن إيه الذي زينه الله تبارك وتعالى. الكلام ده أنا بقدمه عشان هيأتي بحث بعد ذلك فيه. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب له إسنادان، وكلا الاسنادين رواه الدارقطني في غرائب مالك. انت شمم ريحة ايه بقى؟ غرائب مالك. طبعا انت لو عرفت موضوع الكتاب هتعرف الاثر ده ايه حكايته، يعني هذا الاثر عن عمر بن الخطاب له اسنادان. الاسناد الاول يرويه اسماعيل ابن ابي اويس، وده ابن اخت مالك، يبقى مالك ايه؟ خاله. يا بخت لما مالك يبقى خاله، ده يا بخت. يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد القطان، صح كده؟ حد من طلبة الحديث المتسكعين قاعد؟ فيش حد؟ يعني مالك ممكن يروي عن يحيى القطان، ولا يحيى القطان يروي عن مالك؟ طبعا انا ماشي، احنا بنجر شكلهم بس، لكن يبدو انهم صايمين. ها طبعا شيخ مالك ويحيى بن سعيد الانصاري على طول، وانت مغمض يعني. لكن يحيى بن سعيد القطان ده تلميذ مالك، تمام؟ يبقى هذا الاثر يريه الدارقطني عن اسماعيل بن ابي اويس عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. ده يبقى اسناده ايه؟ اسناده منقطع، لان يحيى بن سعيد الانصاري لم يدرك عمر بن الخطاب. خلاص كده؟ يبقى اسناده ايه؟ منقطع يعني ضعيف. جميل. الاسناد الثاني يرويه عبد العزيز ابن يحيى المدني قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم ان عمر بن الخطاب قال. اسلم هذا مولى عمر، كان لزق له كده، وزيد بن اسلم من شيوخ مالك، تمام؟ يبقى الاسناد موصول ولا لا؟ موصول. ما اجوده من اسناد لولا هذا الثالث اللي انا قلت اسمه في الاول، عبد العزيز بن يحيى المدني. فهذا كذاب. خلاص. قال البخاري كان يضع الحديث. خلاص. وقال ابو زرعة الرازي لا يصدق، وقال العقيلي يروي الاباطيل عن الثقات. حلت كرب. وابو حاتم الرازي ترك الرواية عنه في الاخر. قال ابو زرعة الرازي سألت ابراهيم بن المنذر عنه فقال كذاب. فقلت له، ثم قال ابراهيم بن المنذر، عفوا، قال ابو زرعة الرازي قلت لابي مصعب اللي هو الزهري اسمه احمد ابن ابي بكر ان يحيى ان عبد العزيز بن يحيى يروي عن سليمان بن بلال، قال كذاب، انا اكبر منه ولم ادرك سليمان. فشوف العلماء يوم يحتجون بالتاريخ على ايه؟ على ان الراوي لقي او لم يلقى. يعني ابو مصعب بيقول انا اكبر منه واحنا الاثنين في المدينة، وانا اكبر منه مولود قبله ولم ادرك سليمان بن بلال اصلا، انا ما لحقتوش، يبقى ده اللي مولود بعدي يدركه ازاي بقى؟ وانا وقفت على حديث لي عبد العزيز ابن يحيى ده روى قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقلت وا رأسا، قال أرأيت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك، أو قال لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك. فقالت عائشة وا ثكليا، يعني وا حزنا، والله إني لأظنك تحب موت، فإن كان كذلك فلتعرسن ببعض نسائك آخر اليوم.
إلى آخر الحديث، لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بل أنا ورأسها، يعني كان بداية الوجع، وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال بل أنا ورأسها، ادعي لي أبا بكر وابنه لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله المؤمنون إلا إيه إلا أبو بكر. الحديث. فعبد العزيز بن يحيى ده قال حدثنا سليمان بن بلال، الحديث ثابت عن سليمان بن بلال بالإسناد الذي ذكرته أنا في صحيح البخاري، البخاري رواه في كتاب المرضى ورواه في موضع آخر، قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة. خلاص، إذن الإسناد ثابت عن مين؟ ثابت عن سليمان بن بلال، بس من طريق عبد العزيز بن يحيى الثالث ده لا، لانه ايه لم يدرك سليمان بن بلال. طب امال لما قال حدثنا، امال حدثنا دي هنوديها فين؟ نقول فشاط، مش هو كذاب؟ ابراهيم بن مزق قال اكذب، والبخاري قال يضع الحديث، والعقيل قال يغوي الاباطيل عن الثقات، ايه يعني لما يقول حدثنا ولا حاجه؟ خلاص، يبقى هذا الحديث من طريق هذا الثالث لا يصح، وان كان يصح من طريق آخر عن سليمان ابن بلال. يبقى إذن هذا الأثر يثبت عن عمر بالنظام اللي احنا قلنا ده؟ لا، الإسناد الأولاني وهو أجود منقطع، والمنقطع قسم الأقسام الحديث الضعيف، والإسناد الموصول في كذاب. يبقى الأثر ضعيف عن عمر ولا لا؟ ضعيف عن عمر. طب البخاري أورده ليه بقى؟ وبقولوا البخاري أصح الصحيح وبتاعه، فوش حديث ضعيف ولا الكلام ده. نقول يا جماعة البخاري دلوقتي أورد هذا الكلام عن عمر بإسناده، ذكر إسنادا له، خلاص ما تحسبوش عنه. فالبخاري يضع في المعلقات بتاعته الحديث الصحيح والضعيف وممكن الموضوع كمان، وإن كان الموضوع طبعا لم أره، ولكن يضع المنكر في الإيه في المعلقات. خلاص، انما يذكر البخاري ذلك استئناسا ليه؟ عشان يبين معاني احاديث الباب. خلاص، اذا معلقات البخاري ممكن يبقى فيها صحيح وضعيف، معلش كلمه موضوع انا اسحبها بره خالص، لكن ايه ممكن يبقى فيه منكر، زي حديث رواه الاصباط ابن محمد في الاستسقاء، حكم عليه بعض الحفاظ، اظن عهدي طويل بعيد بالحديث بالأثر ده، أظن الحافظ بن حجر العسقلاني إما في تهذيب التهذيب وإما في كتاب تاني حكم على هذا الأثر بالنكر. نجيب بقى الكلام الذي رواه الدارقطني في غرائب مالك. غرائب مالك أي الأحاديث الغريبة التي وصلها ضعفاء عن مالك، عشان كده الغرائب مالك، وكتابه نفيس جدا. أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، فأمر به فصب وغطي، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه. تعرف كسرى ده؟ كسرى بقى، فالنفل بتاعه اللي هم غنموه، تخيل بقى لما يغنموا كنوز كسر هيبقى شكلها ايه يعني. فاذا حلي كثير وجوهر ومتاع، فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له يا امير المؤمنين ما يبكيك، هذه غنائم غنمناها الله عز وجل ونزعها من اهلها. فقال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. وفي هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه قال اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، حتى فرغ منها، ثم قال لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء. يبقى إذن الزينة في حد ذاتها ليست مشكلة، ولكن المشكلة أن ينهمك المرء فيها، يتلهى بالزينة وينسى لماذا أرزقه الله عز وجل بهذا المال. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا واحدا في هذا الباب، قال حدثنا علي بن عبد الله، وده الإمام علي بن المديني رحمه الله من أعلم خلق الله بعلل الحديث. الحديث زي البني آدم بيبقى له علة، ساعات العلة تبقى مكشوفة وساعات العلة تبقى خفية. واحد بيسخن يكشفوا عليه ويعملوا أشعات ورنين وصبغة ويعملوا مناظير، وفي الآخر الدكاترة مش عارفين ده بيسخن ليه. تبقى دي علة خفية ولا ظاهرة؟ علة خفية. يجي واحد حاذق ماهر ربنا سبحانه وتعالى كشف له بصيرته يقول ده كذا، تتحل المشكلة عليه. وفي علة ظاهرة، واحد جاء علي بن المدينة ده كان أعلم خلق الله بالعلل. النسائي، والنسائي ده بقى حاجة حدوثة تانية، النسائي ده قال في السنن كأن علي بن المديني خلق للحديث، كأن علي بن المديني خلق للحديث. والبخاري الإمام الطود الشامخ ده هو جبل الراسخ، جبل نفخ فيه الروح. البخاري ده يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدينة. اللي حس ان هو قدامه ايه قزم كده وداخل في بعضه مش عارف ينطق طرف كلمات، بين يدي علي بن المدينة. ومما فجعني ويفجع كل محب للحديث هذه الحكاية، ان علي بن المدينة صنف المسند المعلل في 1000 جزء. يجيب الحديث ويجيب علته، مرة تبقى العلة خفية ومرة تبقى العلة ايه ظاهرة ومرة تبقى نص نص. يجيب الاسناد ويقعد يتكلم بقى الراوي ده غلط في كذا وده غلط في كذا والدليل انه غلط كذا وكذا وكذا. حاجة عندي طبعا طلبة الحديث حاجة ايه يعني تشتهى. وبعدين زمان كانوا السناديق بتاعتهم عاملة زي المط بتاع حد فلاح فيكم، كلكم فلاحين عارفين المطر، ما انت ممكن تبقى فلاح بس قاعد في هنا. المطر اللي هو ايه اللي هو البتاع اللي بيتعمل من الطين ده، ها برميل كده اتعمل من الطين كان يخزنوا فيه الايه الغلة والرز والكلام ده. فكان علي بن المدينة عنده مطر زي ده كده، فحط 1000 جزء فيه زي صندوق ورحل بقى 7-8 سنين يلف في الكرة الأرضية على العلماء، وبعدين رجع بيته. فالمهم احتاج جزء كده يراجع فيه حاجة إسناد معين، فجاي يهز المطر ما تحركش، جاي يفتح المطر لقى الكتاب كله بقى طين، بقى طين. ايه مطر نزل عليه بتاع الكلام ده مع 7 سنين مكتوم عليه، لقى الورق طين. قال فلم أنشط لتصنيفه مرة أخرى ويا ليته فعل. طبعا الإنسان لما بيألف كتاب وبعدين يرجع يعيد طبعه تاني بيمل من نظر فيه، ليه؟ لأنه تعب على ما ولده، حكي الكتب دي بتولى الغرض، ها على بال ما ايه مر بمرحلة المخاض وولده، وممكن تكون ولادة متعسرة كمان غاب فيه 10 سنين ولا الكلام ده، ها يبقى خلاص زهق منه. عشان يعملوا طبعة تانية يقعد يقرأ مرة تانية ويحط بقى الزيادات وبتاع، فيقوم نفسه ايه تمل من النظر في الكتاب ايه مرة اخرى 1000 جزء. فالامام علي بن المديني لم ينشط لي تصنيف هذا الكتاب ويا ليته فعل، اذ لو فعل لاستفدنا علما جما يناسب حجم هذا الامام الكبير. قال البخاري حدثنا علي بن توزهاته، ها انا عامل حساب انكم بقى صايمين، ها طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان هو ابن عيينة، قال سمعت الزهري يقول اخبرني عروة وسعيد بن المسير عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، راح يسأله صدقة يعني يسأله مال يقول له عايز فلوس فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات يأخذ منه فلوس. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان، قال لي يا حكيم، قال لي يا حكيم. من اللي قال قال لي؟ أقوله تاني، عن حكيم بن حزام. طبعا لسه ما وصلناش المغرب عشان خاطر يبقى اسمك تصفصف وجعان والكلام ده، لسه واكل دلوقتي. فمش عايزين بقى ايه، عايزين شغل. طيب، حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني ثلاثة. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم. من اللي قال قال لي؟ طيب، احنا عايزين بس ننظم المسألة عشان ايه، عشان نشوف الموضوع. ها، انت ايه؟ انت حكيم؟ يعني قال ربما قال سفيان قال لي يا حكيم، اللي قال قال لي حكيم، مش كده؟ يعني كأن سفيان بن عيينة بيقول الحديث بزيادة، يعني رواه مرة وبعدين في الرواية الثانية أم يزود كلمة. خلاص، في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم: إن هذا المال. خلاص، وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم إن هذا المال. خلاص، فاللي قال وقال لي يا حكيم قال لي هو حكيم نفسه. خلاص، يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. زي الجماعة المتسولين شحتين دول، ما يشبعوش أبدا، ويلقح جتته ويريق ماء وجهه عشان قرش، ويترده وتنشه كده زي الدبان، ومع ذلك يرجع لك برضه، وتلاقيه مقطع ولابس هدوم مزيته وحالته كرب وعايص نفسه تراب. ها، كل ده عشان ياخد ده. وتروح البيت اللي عنده سكبتين ثلاث زكايه جنيهات وشيلينات واربع والكلام ده، يمكن يطلع ب 10 15 الف جنيه، ومع ذلك عمال ايه، عمال يشحن. اهو ده بقى، شوف، لم يتمتع بما جمع. لكن في بعض الناس الفلوس نفسها لها متعه، مش مهم يصرفها، يعني لو لما يغمى عليه تشممه 10 جنيه يفوق. ها، ده كيس عنده يمسك الفلوس كده ويقعد يفركها كده. وحدثت عن رجل كان يقوم الليل، بيعمل ايه بقى؟ يعد في الفلوس 100 مره، يعد فلوس طول الليل، يعد في الفلوس ويأسك بعد ما يفك الاساتك، يأسك وكان كاتب على كل رز 10,000، يقوم شايل الورقه وجايب ورقه ثانيه وكاتب 10,000. خلاص، ويفضل على كده على طول. في ناس بتحب كده، تحب تجمع الناس، مش لازم يصرفه. وهذا اخسر الناس واغبنهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ ما اتاك من غير اشراف نفس، يعني اذا اخذته بطيب نفس بورك لك فيه. بطيب نفس يعني، يعني من غير اشراف نفس، مالكش شوق انك انت تروح تسلم على فلان او تعرف فلان او الكلام ده عشان تاخد اللي عندك، الا انت ما يخطرش على بالك الكلام ده، واذا بك الراجل عمال يطلع الشين ويديك. خلاص، اهو ده من غير اشراف نفس، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما اتاك من غير اشراف نفس فخذه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيطبق المساله دي. فكان مره ايام الخلاف بقى ما بين عبد الملك بن مروان وايام ايه، وايام وعبد الله بن الزبير، كان يعني اذا ادركته الصلاه في المعسكر ده يصلي، واذا ادركته الصلاه في المعسكر ده يصلي، وهما بيحاربوا بعض. فاذا الجماعه دول ادوا له فلوس ياخدها، واذا الجماعة بدون الفلوس ياخد. فسألوه في المسألة انت بتاخد من هنا وتاخد من هنا، فقال اني لا اسألهم من دنياهم شيئا ولا ارد شيئا رزقنيه الله عز وجل. انا لا عايز منه حاجة ولا طمعت في شيء منه ابدا. فيبقى المال ده قالوا ايه؟ من غير اشراف نفس، نفسه ما تطلعتش الى هذا المال، يبقى ده الذي يبارك له فيه. خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاولاني ومن لا فلا تتبعه نفسك. ما جالكش كده بدون ما تطلبه وبدون اشراف نفسك يبقى انسان، فلا تتبعه نفسك. وكان الذي ياخذ هذا المال باشراف نفس كالذي ياكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ لان اليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخذ. نعم. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا الايه دي نزلت كما روى الترمذي في سننه في بعد فتح مكة بقى، والجماعة اسلموا اللي كانوا في مكة، وبعدين شافوا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء وعارفين الاحكام. كانوا الجماعة دول كانوا اسلموا واحبوا ان يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنسوان عمالة تعيط والعيال يعيطوا وتبنى المين واحنا مش عارف ايه وما نقدرش على قراءك والكلام ده. فرقت قلوبهم للجماعة الغلابة اللي مش عارفين ايه يعيشوا من غيرهم دول، فقعدوا. فلما بقى فتحت مكة وشافوا الصحابة بقى اللي لازموا النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء، فتوجعوا فحلقوا بقى لما يرجعوا لازم يوروهم بقى شغلهم ويضربوه. خلاص. فندبهم الله سبحانه وتعالى الى العفو. يبقى اذا ايه العداوة هنا جاية من ايه؟ انهم حبسوهم عما ينفعهم. ها، حبسوهم عما ينفعهم فضروهم. نعم. نجي نجاوب نجيب ان شاء الله عن بعض الايه، عن بعض الاسئله التي وردت. يقول سائل ما رايك في الحديث الذي استدل به بعض الخطباء بان الغيبه تبطل الصيام؟ في حديث لكنه موضوع. موضوع يعني ايه؟ يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يفطرن الصائم، كذب والغيبة والنميمة، وذكر كمان حاجتين كده. الحديث ده ابن الجوزي رواه في كتاب الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وله برضو طريق آخر فيه راوي اسمه ميسرة ابن عبد ربه وهذا كذاب. والاستاذ عبد الجوز اظن فيه عنبسة بن سعيد او سعيد بن عنبسة، بس هو تقريبا يعني يا عنبسة بن سعيد يا سعيد بن عنبسة، انا سيء الحفظ فلا تؤاخذون. الراوي ده كذاب برضه. خلاص. الحديث الثاني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأتين وقال لأحدهما قي فقاء الدم، والثاني قاء الدم. هذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبيد مولى رسول الله، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله إن امرأتين تكادان تموتان من العطش. فسكت. فكرروا حيموتوا من العطش. فسكت. هيموتوا من العطش ألهتوه. فجيء بالمرأتين وبعدين جاب إناء فقال لها قيئي، فتقيأت دما وصديدا ولحما وملت نص الايه الإناء، وقال للثانية قيئي، فتقيأت دما وصديدا ولحما لحد ما مالت الايه الإناء. ثم قال إن هاتين المرأتين صامتا صامتا عما حرم الله،
اللي هو الاكل والشرب والكلام ده حرم الله عليهن الصيام،
وافطرتا على صامتا عما احل الله لهما لا لهن، وافطرت على ما حرم الله اللي هي الغيبة والنميمة. طبعا هذا حديث باطل وان كان الاسناد ضعيف، يعني هو الذي حكم عليه بالضعف فقط لم يراعي نكارة المتن جدا، هذا متن منكر جدا جدا، لان طبعا حاجة دي لو حصلت لنقل بالاضطرار بالاسناد الصحيح. هو في الراوي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مجهول صحيح، لكن مش شرط ان الاسناد اذا كان ضعيفا ان يكون المتن ضعيفا ايضا، بل قد يكون الاسناد ضعيفا والمتن ضعيفا جدا او موضوعا كمان، فيصل الى الوضع. وانا عندي في نقدي ان هذا المتن في غاية النكارة، لا يحتمل ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. ايه طبعا، بس ده هناك فرق بين ان تقيء دما وان تقيء لحما وان تقيء صديدا. يسأل سائل يقول ان من علامات يوم القيامة الكبرى طلوع الشمس من المغرب، فهل هذا معناه ان الارض ستعكس اتجاه دورانها اي تدور من الشرق الى الغرب؟ لا لا، هذا ليس بشرط، بل هناك حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال ان اول اشراط الساعة ظهورا، يعني ايه بعد الدجال، ان طلوع الشمس من مغربها خلاص، ثم خروج الدابة ضحى خلاص ضحى. وبعدين الحديث ده رواه مسلم، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن نمير عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وبعدين الإمام أحمد بن حنبل والطبري في تفسيره روايا من طريق إسماعيل بن علي بقى عن أبي حيان، بقية الأثر أو بقية الحديث الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يقرأ في الكتب، فهذا واضح أن ده من إيه، واخده من كتب الأقدمين. بقول عبد الله بن عمرو بن العاص إيه بقى؟ بقول إن الشمس تدور دورتها، فإذا جاء الغروب أتت فسجدت عند العرش خلاص، وبعدين بعد ما ينتهي الليل تستأذن ربها أن ترجع إلى المشرق فيأذن لها فترجع إلى المشرق، وبعدين تأخذ بقى دورتها حتى إذا جاء الغروب تسجد عند العرش وتبقى حتى ما يجي المشرق تستأذن في الرجوع فإيه فترجع، وبعدين مرة من المرات تأتي فتسجد عند العرش ثم تستأذن في الرجوع فلا يؤذن لها أو فلا يرد عليها جواب خلاص، مضى وقت فتستأذن ما يجيلهاش جواب خلاص، فعلمت أنه إذا أذن لها لن تصل إلى المشرق في موعدها، فقالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس، عملية مظلمة، فيقال لها اخرجي من مكانك اطلعي من مكانك اشرقي من مكانك، فتشرق الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، حينئذ لا يقبل ايمان احد قط. اذا الشمس مش الارض بقى تعكس دورانها والكلام ده، لا هي عند العرش لا يؤذن لها حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم.